أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم بعد أن ذكر لنا سيد المصنف خمسة أقوال في هذه المسألة، وهي ما هي المسألة؟ هل تجري قواعد الترجيح إذا كان بين العامين عموم مخصوص من وجه، أو يختص بالمتباينين فقط؟ هذا السؤال. فطبعا تتذكرون عندنا مطلب تأسيسي. المطلب التأسيسي اللي ذكرناه، قلنا أن الترجيح هو أمر دلت عليه السيرة العقلائية، وليس هو أمر تعبدي. نعم، في التعبد، ذكرت أمور، وهذه الأمور هي إشارة إلى المطلب العقلائي الذي ذكرناه، وهو مبني على أن الترجيح إنما يكون مع الخبر الذي ليس فيه ريبة. وقضية الأوثاق والأصداق والأعدال، إن قلنا أنها للراوي باعتبار أنها أبعد بالريبة من غير من الصادق ومن الثقة ومن العادل، وكذلك المشهور فإنه أبعد الريبة من النادر، وكذلك موافقة الكتاب أو مخالفة العامة فهي أبعد عن الريبة. يقول بناء على ذلك لابد أن نأتي إلى هنا ونطبق تلك القاعدة على ما يمكن أن نستفيده هنا. هذا اللي قرناه في التقرير المطبوع، كما قلت التقرير فيه عدم وضوح، يعني به تطويل كأنه زائد، العبارة فيها أخذ ورد لم يتضح المطلب. لذلك احنا وعدناكم في الدرس السابق أن نأتي بنص غير النص المطبوع، وأعتقد هذا يفي بما يريد السيد هنا بشكل بعبارة أسلس. فالآن نتحول من المطبوع إلى هذا المستنسخ أمامكم على ضوء، سنقرأ ويتضح، قد يكون إعادة لما سبق، لكن حتى المطلب يقر، ما دام مطلب تأسيسي يقر في نفوسنا أكثر. قال: إذا اتضح ذلك فينبغي التعرض لبيان المختار أولاً، ثم التعرض لبيان تلك الأقوال. فهسه نحن نتكلم أنه ما هو رأينا بناء على ما سبق. قال: إن الكلام يقع تارة بناء على مسلك استفادة الترجيح من بناء العقلاء، وهذا المسلك هو الذي سلكناه، وهذا المسلك استفادة الإملاق هو الذي سلكناه، هو اللي اختارناه. وأخرى نتكلم بناء على مذاق القوم من استفادة الترجيح من الروايات تعبدا. لاحظوا هذا مطلب مهم، باعتبار إحنا الجماعة، يعني الأقوال الخمسة اللي ذكرناها، ماذا كان رأيهم بالترجيحات؟ أنها مستفادة ممن؟ من الروايات. فسنناقشهم بناء أيضا على هذا. فإذا قلنا مثلا، بس احنا ما نريد نسبق النتيجة، إذا قلنا أن بناء على مسلك التعبد لا يمكن أن تجري الترجيحات بالعموم من وجه، فنحتاج أن نحلل أقوالهم باستثناء من قال لا تجري، يتفق معنا بالنتيجة. لكن الذي فصل قال تجري، الشيخ النائمي قال تجري في من في الجهة دون الصدور، نحتاج إلى أن نبين ذلك. سيد الخوي قال في العموم تجري، في الإطلاق لا تجري، وبينها بشكل هسه تجينا التقريبات. الآن كلامنا خل نبقى على السيرة العقلائية. يقول فعليه فيبتني البحث بناء على كل من المسلكين نظرا إلى اختلاف النتيجة المترتبة على كل منهما. ممكن الآن على نحو الفتوى نقول حتى هنا تتضح العبارة، أما على مسلك العقلاء فلا مانع من جريان المرجح الجهتي والصدوري. قدمت الجهتي على الصدوري، فلا مانع من جريان المرجح الجهتي ثم الصدوري. وعلى مسلك التعبد فلا يجري أي مرجح من المرجحات للبيان التالي. أما بناء على مسلك استفادة الترجيح من بناء العقلاء على ذلك، في مطلق الطرق والأمارات والكواشف، إذا تتذكرون مر في أثناء البحوث أن خبر الآحاد هو خبر، والخبر يختلف عن الإنشاء. الخبر فيه حكاية عن الواقع، الخبر فيه حكاية عن الواقع، والحكاية عن الواقع هي معرض إلى الصدق والكذب. ولذلك الخبر هو الذي يوصف بالصدق والكذب، صادق أو كاذب. وأيضا بناء على هذا التعريف عندهم كلام أنه لابد من وجود سامع أو ليس شرط وجود سامع. لاحظوا ترى الإنسان بداخله يعتقد أن اليوم، وبداخله يريد أن يخبر أن اليوم اثنين، مخالفة للواقع. اليوم جاءنا زيد، مخالفة للواقع. فمجرد أن يعتقد بداخله قبل أن يخبر ما يعبرون عنه خبر. إذا أخبر لا يوجد سامع، تحدث قال اليوم اثنين، قال جاءنا زيد، لا يسمعه أحد أصلا، فهل هذا كذب شرعي يعني حصل إثم أو ليس كذب شرعي؟ يعني إذا قلنا هذا كذب لأن هذا إخبار، لكن الشارع المقدس هل رتب الكذب حتى على هذا؟ فهو خارج تخصيصا أو خارج تخصصا، ليس كذب أو لا هذا ولا هذا، نعم مشمول بالإثم. ملتفتين؟ هذا من أحكامه، هذا شخص الموضوع. هذا الآن اللي نعبر عنه خبر، اللي ملحوظ به الحكاية، بكلام في مقابل الإنشاء. في خبر الآحاد، خبر الواحد، بالنتيجة إحنا بين أن نصدق هذا المخبر وبين أن نكذبه، فما هو الدليل على الاعتماد على بعض المخبرين دون الآخرين؟ لماذا نعتمد على المخبر الثقة ولا نعتمد على المخبر غير الثقة؟ لأن المخبر الثقة غالبا يصيب الواقع، يخبر غالبا يصيب الواقع، هذا غالبا يصيب الواقع. هل هي نكتة غالبية في اعتمادنا على خبر الآحاد شرعا أو لا؟ الشارع ما عنده شيء جديد، وإنما الشارع حال العقلاء، فما جاء به الشارع هو نفس ما عند العقلاء. إذا ننتقل إلى العقلاء فنقول حجية الخبر الآحاد بل مطلق الكواشف التي تكشف عن حالة هو عبارة، دليلها ما هو؟ دليلها السيرة العقلائية. الشارع لا توجد عنده طريقة جديدة تختلف عن طريقة العقلاء في من؟ في الاعتماد على إخبار بعض إلى بعض. فما قبل الشارع الإسلامي، قبل التشريع، كانت هناك قبائل، والقبائل فيهم يخبر أحد عن الآخر أن القبيلة الفلانية قد غزتنا، أن فلان قد قتل، أن فلان قد مات، إخبارات، ويرتبون الأثر عليها. والآن الناس الغير متدينين ما يعرفون أصلا الشريعة الإسلامية أيضا يعتمدون بأمورهم على إخبارات من يثقون به. الشارع المقدس ليست عنده طريقة جديدة في الإخبار. نعم في بعض الحالات يلفت النظر إلى تشخيص، ترى هذا هو الثقة مو أكثر من ذلك، قد الثقة غائب عليكم. مو أريد أسس اعتمد على خبر الثقة، وإنما أشخص بعض الموضوعات أقول نعم هذا خبر ثقة، هذا ثقة. وإذا آية تأتي جاءكم فاسق بنبأ قد تشير إلى فسق الوليد، تقول الوليد ما تعرفه، فأنا أريد أشير لكم إلى أن ترى هذا الوليد فاسق. مو أريد أسس قاعدة شرعية للاعتماد على إخبارات الثقة، وإنما أريد أبين ترى هذا الوليد فاسق انتبهوا له. هذا فكل الكواشف العبارة، كل الطرق يعني طريق إلى المؤدى والأمارة اللي لها واقع والكواشف عن الواقع كلها عبارة عن طريقة عقلائية. هذا في خبر الآحاد بحث. فإن مقتضى القاعدة إذا قلنا مع هذا في صورة كون العامين من وجه ظنيا السند، كلامنا في هذا جريان جميع المرجحات فيها مطلقا، الإطلاق المناظر للتفصيل الذي ذكره الأقوال الخمسة المارة. نجي الآن إلى البرهان على شوي نلتفت. هذا الآن ما هو فتوانا؟ جريان جميع المرجحات، هاي فتوى. مبنانا ما هو؟ استفادة من الطرق والأمارات والكواشف، ماذا؟ بناء العقلاء كما هو رأي الشريعة. أيضا الترجيحات ماذا قلنا؟ بناء العقلاء. كيف تجري إذن المرجحات بناء على هذا المبنى؟ هذا اللي تقدم من الكلام. والآن يقول توضيح ذلك أنه لو ورد مثلا عن زرارة خبر يقتضي هذا الخبر وجوب إكرام كل عالم، فماذا قال؟ يجب إكرام كل عالم، هكذا ورد. وورد خبر آخر عن أبي بصير يقتضي حرمة إكرام كل فاسق، فماذا قال؟ قال يحرم إكرام أي فاسق، كل فاسق يحرم إكرامه، على حد الجملة الإسمية كل فاسق يحرم إكرامه. منا ورد خبر ومنا ورد، لاحظ لا يوجد شيء متعلق بالآخر، هذا عالم موضوع وهذا موضوع فاسق، الفاسق غير العالم، أحدهما غير الآخر، فلا يوجد تباين قطعا، تباين كلي، لأن هذا غير اختلاف الموضوع. من شرائط القضيتين المتباينتين ما هو؟ اتحاد الموضوع، تمام، واختلاف الحكم. الآن لا يوجد اتحاد الموضوع، هذا موضوع عالم وهذا موضوع ماذا؟ فاسق، إذن أحدهما غير الآخر. يمكن أن يرين؟ نعم يمكن أن يرين. إلى هنا كلام جيد. فهذان وإن لم يكونا إلا خبرين فحسب، خبر، إلا أنه مع الملاحظة الدقيقة نجد أن كلا منهما يكشف عن أمرين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. هاي مهمة، يعني أرجو أن هواي نلتفت لهذه النكتة تنفعنا مستقبلا. مثلا جاءنا خبر زرارة، نقرأ خبر زرارة هذا اللي أمس قلنا اكتبوه وقلنا الجانب السلبي الليبي أمس الدرس، يعني قال يكشف عن وجوب إكرام كل عالم أولا، يجب هو الكلام إكرام كل عالم أو كل عالم يجب إكرامه، هذا المعنى. ليه السلبي مع الزراء أبو بصير بعد بعد أبو بصير يكشف عن وجوب إكرام كل عالم أولا، هذا واحد، ويكشف عن عدم التقييد بكونه من العدول ثانيا. شنو معنى يكشف عن عدم التقييد؟ يعني عندما قال يجب إكرام كل عالم، الإكرام صب على ماذا؟ على عنوان العلم، ما قيد هذا العالم عادل أو فاسق، ما قيد، هو عنوان العلم بما هو علم إكرمه، يجب إكرام كل عالم يجب إكرام، واضح؟ هذا ما قيد بشيء آخر، يكشف عن عدم التقييد، يعني يدور الإكرام ماذا؟ مدار العالم بدءا، ما ذكر شيء، فقط يدور الإكرام مدار العالم، فهو ما قيدنا يا بشيء أصلا، هذا واحد. اثنين، بالنسبة إلى خبر بصير أيضا أبي بصير، يكشف أولا عن حرمة إكرام كل فاسق، كل فاسق يحرم إكرام، هذا الفاسق اللي يحرم إكرامه مقيد بشيء، يعني عدم الإكرام، عدم الإكرام قيده بشيء لم يقيده بشيء، ما دام فاسق يحرم الإكرام. وثانيا عن عدم لحظ التقييد بعدم كونه من العلماء، ما قيد أن لا يكون من العلماء، حتى إذا كان من العلماء ماذا؟ يحرم إكرام، واضح؟ حتى إذا كان ما قيد إلا أن يكون عالم، لا، حتى إذا كان عالم ماذا؟ يحرم إكرام. فعندنا الآن أربع إخبارات، الإخبارين الثانيين إخبار زرارة وإخبار أبي بصير واضحات. القيد السلبي لكل منهما أيضا هذا واضح. إذن عندما نجمع نقول لا يمكن الالتزام بهما، لأن راح يلزم من عندنا التناقض، والإمام يستحيل أن يعبدنا بالتناقض، فلا بد من وجود شيء، لا بد من وجود نكتة. خلونا، وهذان الكاشفان عن الأمر السلبي بالنسبة إلى زرارة لم يقيده بالعدول، وبالنسبة إلى أبي بصير لم يقيده بعدم العلم، في كل واحد من الخبرين وإن لم يصدق عليهما إنهما حديثان، لأن الإمام ما تكلم بهما، مو حديث الإمام، هذا لازم حديث الإمام، متعارضان لم يصدق بكونهما من أبعاض الحديث وليس الحديث أو من لوازم الحديث. السيجي الأبعاض، وين الأبعاض؟ في العموم مخصوص من وجه، نبقي على أبعاض. وبعض الحديث ماذا؟ ليس بحديث صحيح، سلبنا بعض الحديث ليس بحديث، وإنما بعض الحديث هو بعض الحديث، إلا أنه يصدق عليهما أنهما كاشفان وطريقان متعارضان ومتنافيان في مكشوفيهما الذي هو المجمع لديك الخبرين. وين المجمع؟ وين المجمع؟ ماذا قال؟ قال إكرم كل عالم، ما قيد بالعدول أبد، ما قيد بالعدول، وهذا ما قال، قال لا تكرم أي فاسقين، أيضا ما قيد بمن؟ بالعالم. فإذا اجتمعوا في العالم الفاسق ما قيد، معنى عدم التقييد قلنا الأمس يعني نقول وإن معنى عدم التقييد. يعني أنت الآن سمعت من المولى العرفي مثلا قال لك اكرم ابن زيد مثلا، أو اكرم ابن زيد، فأنت هذا ابن زيد تريد تكرمه سواء كان مجدا فاشلا نائما أي حالة من الحالات، يعني حطها وإن كان كذا، فإكرم ابن زيد وإن كان الوسط، إكرم ابن زيد وإن كان الصغير، إكرم ابن زيد وإن كان هاي إن الوصل يدل على التعميم. فنجي إلى الأول نقول إكرم كل عالم ما قيد بالعدول، يعني وإن كان فاسق. لا تكرم أي فاسق ما قيد بعدم العلم، يعني ما قال إلا العالم، إذا ما قيد نحط له وإن، صير وإن كان عالم. هش العبارتين أساس. إجينا في مقام التطبيق وجدنا تناقض. هذا التناقض تناقض بعد مو من العبارة، تناقض لوازم العمل. لابد أن إحنا هذا الكاشف كشفنا عن شيء، يعني هو يريد وهو لا يريد، يريد ولا يريد، لا يمكن أن يجتمعا في عبارة واحدة، إما يريد وإما لا يريد. هو إمام لا يمكن أن يعبدنا بالنقيضين، إذن لابد من وجود نكتة خفية علينا، إما الإمام أخفاها أو الناقل لم يذكر، ما عندنا حل ثالث. الثالث لازم فاسد، الثالث لازمه فاسد، لأن الإمام ما قاعد يتحدث ويانا إلا لغرض ماذا؟ الامتثال، إلا لغرض أن ينقل حكم الله تعالى. فلا يمكن أن يعبدنا بأمرين متناقضين، فقطعا أحدهما يريد والآخر ما يريد، أو على أفضل الفروض كلاهما لا يريدهما، لا يريد إكرام العالم ولا يريد الانتياء عن إكرام الفاسد. لكن هو بالنتيجة عندنا خبران نقلهما ثقة، لابد من ترتيب الأثر عليهم. فماذا نفعل؟ لابد من المصير إلى حل. نتكلم ثبوت، ثبوتا نتكلم إثبات. قال والوجه في ذلك، هو الوجه في ذلك التنافي، هو وجود العلم الإجمالي بأن إحدى القضيتين لابد أن تكون مقيدة، إما في عالم الثبوت لابد أن تكون مقيدة، وإلا لزم اجتماع حكمين متضادين في المجمع اللي هو العالم الفاسق، وهو غير معقول التعبد اجتماع حكمين متضادين، أمر غير معقول. وإن أمكن أن تكون كلتا القضيتين مقيدتين واقعا وفي عالم الثبوت ممكن، بمعنى أن لا يكون المجمع لا واجبا ولا حراما، ممكن أن يكون مستحبا، إلا أنه لا محالة من كون إحداهما على الأقل مقيدة واقعا، بمعنى أن تقييدها قطعي في عالم الثبوت، حتى لو يكون أحدهما واجب ولا مستحبين، فلازم أكو تقييد عندنا، ويو تريده يوم تريده، واضح؟ يرجع إما تريد أو لا تريد. اجينا الآن إلى حل القضية. غاية الأمر أن منشأ عدم التقييد، لماذا لم يقيد؟ لا يخلو من أمرين. لماذا لم يحصل القيد؟ لا يخلو من أمرين، لا ثالث لهما. إما أن يكون الإمام عليه السلام هو الذي لم يذكر القيد، هو ما يذكر القيد في إحداهما الأول أو الثاني. لماذا لم يذكر القيد؟ لمصلحة أو جهة من جهات الكتمان التي تقدمت سابقا. إذن هناك عندما ذكرنا جهات الكتمان ترتب عليها ثمرة من الثمرات الآن، راح نحل مشكلة خلاف أقوال الأجلاء الخمسة بناء على هذه الطريقة. هذا واحد. علما نوح الكتمان للإمام عليه السلام، يعني معنى الثبوت يعني الإمام ما قيد، هو ما قيد. لماذا؟ لنكتة هو أعلم بها. ثانيا، لا نقول الإمام قيد أن يكون الناقل للخبر هو السبب في ذلك، والإمام قيد، لكن الناقل زرارة وبصير هو الذي لم يذكر القيد، إما اشتباها أو عمدا. إذا اشتباها أو عمدا بأن كان غير الثقة في نقله أو كان كاذبا فيه، إما هو غير ثقة فيه أو كاذب، ماكو حل عندنا آخر، إما من الإمام أو منه. يقول الآن زرار أو أبو بصير ما ذكر القيد، اشتبه، اشتباه من الله، لم يسمحه بشكل جيد، اعتقد أن الإمام تمم كلامه، فمن التهمة؟ لكن بالتعمد من التهمة، لكن ممكن نقول له أنت غير دقيق في هذا الخبر، كان مثلا تتأكد أن الإمام عليه السلام لم يذكر شيئا، أنت ما متهم بالعدالة، والاشتباه لا ينافي العدالة، اشتبهت بس ما ينافي العدالة، فاللي صدر منه أو نقول هذا كاذب، يعني بحسب النقل نستطيع أن ندفع، لأن إذا كاذب ما يصل إلى التعارض، لكن نتكلم إحنا بحسب الإثبات، نتكلم بحسب الإثبات، الأولى ثبوتا والثانية إثباتا. يقول وحينئذين إذا علمنا فنجري المرجحات الجهتية أولا. وين ذكرنا نجري المرجحات الجهتية أولا؟ بناء على تقديم المرجحات قلنا على مسلكنا نقدم المرجحات الجهتية على المرجحات الصدقية. من وافقنا إذا تذكرون؟ من وافقنا على المرجحات الجهتية؟ وافقنا المحقق الرشدي، والمحقق الرشدي من أخذها أو نوافقها؟ من الوحيد. بعد ذلك السيد اليزدي أيضا في عبارة عنده قال إحنا نذهب إلى مخالفة العامة إذا كانت عن تقية بهالمقدار، فإذا إحنا وافقنا الجماعة، نعم الطريقة غير طريقة. لماذا نقول بالمرجح الجهتي؟ لماذا نقول بالمرجح الجهتي؟ هاي نكتة مرت عندنا بس لها تذكير، لأن يعني إحنا في مقام الخبر حللنا القضية إلى قضيتين، قضية بين الإمام وبين زرار، وقلنا هناك ميثاق عقلائي على أن المتكلم يريد تمام مراده في الميثاق العقلائي، وعدنا ما بين زرارة وما بيننا، هذا ما هي قواعد نجري بيها نسمع كلام زرارة؟ وهي قواعد حجية خبر الثقة. فحجية الخبر الثقة من زرارة إما مع الوساط الإشكالات اللي يطرحها في الرسالة وغيرها، وبين الإمام إلى زرارة ميثاق العقلائي، هذا منهج وهذا يعني إلى حسابه وهذا إلى حسابه. هذا أول. رجعنا قلنا كثير من الزعماء والشخصيات المهمة ربما لا يستطيعون أن يتكلموا بكلامهم الواقعي، حتى في الصحافة قلنا أمام الصحافة يتكلم بشيء لكن بينه وبين أصحاب الخلاص يتكلم بشيء آخر. وبما أن الأئمة حالهم حال الزعماء فلا بد أن نفهم لماذا الإمام ذكر هذا، لا نرد الكلام ابتداء وإنما نوجهه. لاحظوا انتقلنا من القضية الصدورية إلى القضية الجهتية، جعلنا القضية الجهتية هي الأصل، لأن هنا من ناقش رأسا بماذا؟ بالصدور، باعتبار الإمام عندما تكلم نوجه كلامه، لماذا تكلم هكذا؟ عندنا أربع جهات من أسباب الكتمان، وكل واحدة منها تستدعي أن نقف عندها، فضلاً عن قضية التعليم وقضية الفتية اللي تقريباً أسسناها بما تقدم. فإذا المرجح الجهة هنا نقدمة، تبين العموم مخصوص من وجه كلامنا في هاي النقطة. في العموم مخصوص يعني إذا تعارض في العالم الفاسق، فإذا يمكن هنا أن نجري المرجح الجهتي ونقول الإمام عليه السلام أراد من العالم مثلا أن يكون عادلا، هاي الجهة فكتمها الإمام. فإذا كان أراد أن يكون عالما عادلا نستثني الأول ونعمم الثاني. فمعنى الثاني شنو نعممه؟ يعني لا تكرم أي فاسق وإن كان عالما. لاحظوا العموم خلينا على النهي. لماذا لم يبين الإمام؟ لأن مجلس كان به مثلا مجموعة من الفسقة، لم يستطع الإمام أن يصرح، فرتب الأمر على العالم بما هو عالم وإن كان لم يرد الإطلاق. فهناك أحد دواعي لماذا؟ للإخفاء. هسه نعرف من ذوق الشريعة، نعرف من إطلاقات أخرى، نعرف بالنتيجة هناك يمكن هناك فسحة لمن؟ لتقييد أحدهما دون الآخر. إذا قيدنا أحد دون الآخر يعني عملنا المرجحات الجهتية. هذا واحد. قال بمعنى أن لا يكون العفو، وإلا لزم اجتماع حكمين متضادين في المجمع وهو غير معقول، وإن كان غاية الأمر أن منشأ عدم التقييد لا يخلو من أمرين، أحدهما أن يكون الإمام هو الذي قاله، هو الذي لم يذكر القيد، ثانيا أن يكون الناقل للخبر هو السبب يعني الراوي. وحينئذ تجري المرجحات الجهتية أولا بناء على مسلكنا في ذلك، لمعرفة ما إذا كانت هناك جهة مصححة مجوزة مبررة هذه الجهة لمن؟ لكتمان القيد وعدم ذكره من قبل الإمام عليه السلام كما هو مقتضى الأمر الأول إذا كان الخفاء من الإمام. مقتضى الأمر الأول إذا كان الخفاء من الإمام. فإن وجدت هذه النكتة حمل الخبر عليها ودخل المجمع في الخبر الآخر الذي لم توجد فيه هذه النكتة، دخل فيه يعني يعمى، وإن لم نجدها في كل من الخبرين وصلت النوبة إلى إعمال المرجحات الصدورية كما يقتضيه الأمر الثاني يعني الإثباتي يعني بسبب الراوي. فمن كان أوثق نقدمه، من كانت أشهر نقدمها. خصوصا الأورع، ماذا قلنا في الأورع؟ قلنا على أنه الأثبت في رجوع الفروع إلى الأصول ودقتها، مو يعني الأورع الذي يصلي أكثر من الأول مورده هنا لا مجال له في ذلك أصلا. الأورع يعني المتثبت في قضية الرواية. قال كما يقتضيه الأمر الثاني، ماذا قال؟ لإثبات صدور أحدهما بحدوده الواصلة إلينا، وإن ناقله الصدوري يعني اللي رجحنا لم يكن مشتبها في عدم ذكر القيد وإثبات عدم صدور الآخر بحدوده الواصلة إلينا أيضا، فلم نعلم بصدوره مطلقا بل نعلم بصدوره مقيدا، إلا أن الناقل اشتبه ولم يذكر لنا القيد. واضح على نحو المرجحات ماذا إذا كان الغرض هو بناء العقلاء. فاستطعنا الآن بناء على هذه الطريقة حللنا، لا مانع من أن نجري المرجحات على نحو الجهتية أو الصدورية. ونتيجة لذلك هو الأخذ بالأقوى صدورا بالثاني، يعني بالإثبات بالنسبة إلى المجمع، ويكون المجمع مشمولا له فيرتفع التنافي فيهما. هاي ونتيجة لذلك يعني إذا كان ماذا؟ إذا كان القضية على نحو الإثبات، يعني رجحنا جهة الصدور، رجحنا أصل الصدور العقل، مو جهة الصدور، أصل الصدور. فإذا بالثبوت نتعامل مع الجهة، وبالإثبات نتعامل مع الصدور. إلى هنا الآن بينا هذه وجهة النظر بشكل واضح. فظهر أن كلا من المرجحات الصدورية والمرجحات الجهتية يمكن إجراؤهما في العامين من وجه بناء على مسلك استفادة الترجيح من بناء العقلاء على هذا المسلك، إلا أن ذلك ليس بلحاظ انحلال الحديث إلى حديثين. هذه العبارة إشارة إلى ما سيأتي، هذه العبارة راح نذكرها إشارة إلى ما سيأتي، يعني ليس بلحاظ انحلال الحديث إلى حديثين، بل بلحاظ أن كلا من الخبرين حاكم وكاشف عن أمرين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، ويقع التنافي بين الخبرين في ذلك الأمر السلبي. شنو معنى الخبر حاكي عن خبرين؟ معنى الانحلال، ما هو الانحلال؟ تقول اكرم كل عالم، يقولون هذا اكرم كل عالم تنحل إلى أحاديث. اكرم زيدا عامر، اكرم عمرا، اكرم بكرا، انظر احنا لكل شخص الى اكرام خاص، الى انشاء خاص او اخبار خاص، اكرم 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 اكرم. فاذا وقعنا في عالم فاسق هم يشمل هذا الفرد، كذلك الثاني لا تكرم اي واحد، فأيضا معناتين حل، لا تكرم هذا ولا فاسق، لا تكرم هذا، لا تكرم هذا، من جملته جاء هذا الفاسق العالم، يعني لا تكرم. فانحلال أحد الخبرين يتصادم مع انحلال الخبر الآخر، فيقع التعارض بينهما. سيدنا يقول أنا ماكو خبر، يعني كلامنا ليس له علاقة بمن بانحلال الخبرين، ليست هذه نظريتنا، مو انحلال الخبرين، خبر واحد إلى قيد إيجابي وإلى قيد سلبي، فالتعارض هو بالقيود السلبية، لأن ما يوجد قيد، فنتمسك بإطلاقة، بإطلاقة واجهتنا هذه المشكلة السلبية مو بالانحلال. فإذا واجهتنا القضية السلبية راح نرجع إلى موازيننا. ما هي موازيننا؟ أنه الإمام يمكن أن يكون هو الذي أخفى القيد لنكتة فنرجح بالجهة، وإذا بعملية الإثبات نقول الراوي هو الذي قد أخفى فنرجع إلى الصدور. وأما بناء على مسلك التعبد بالروايات كما هي طريقة الآخرون، طريقة الآخرين، وأما بناء على مسلك التعبد بالروايات في استفادة الترجيح من الروايات مقبولة، عمر بن حنظلة، قطب الراوندي، سماعة، روايات، فينبغي ملاحظة ما ورد فيها من عنوان الحديثين المختلفين، هاي العبارة حديثين مختلفين، وأن السؤال هل يصدق ذلك على العامين من وجهه؟ لأن العامين من وجهه في مقام التحليل تمام، عندنا خبرين لكن ما مختلفين، وإنما الاختلاف جزئي، اختلف في مورد التصادق، فهذا عنوان خبرين مختلفين، هل يشمل الخبرين المختلفين في بعض موارده أو لا؟ اللي سيد خوي ماذا كان يقول؟ يقول روايات العرض على الكتاب إذا جاء خبر مخالف يقول من الإطلاق أتمسك بأن المخالف على نحو التباين أو على نحو العموم مخصوص من وجه. تذكرون هذا كلامه؟ تمسك من الإطلاق. إحنا السؤال الآن إذا جاءك أو جاءكم الخبران الحديثان المختلفان، حديث مختلف، هل يشمل العموم مخصوص من وجه أو لا؟ قال السؤال هل يصدق ذلك على العامين من وجه أم لا؟ الحق أنه لا يصدق عليهما ذلك العنوان، فلا يكونان مشمولين لروايات الترجيح كي تجري عليهما المرجحات. نقطة راسة. وسيدنا ما معقول الآخرين ما نظروا هاي القضية؟ نعم نظروها، حاولوا أن يقربون، إذ غاية ما يمكن أن يوجه به صدق العنوان المذكور. ما هو العنوان المذكور؟ حديثين مختلفين على ماذا ينطبق؟ على العامين من وجهه تقريبا، غاية ما يقال تقريبا، كلاهما لا ينهضان دليلا على الشمول، على ذلك أنا على الشمول. إذا ترجعون إلى النسخة يعني كتابنا، رجعوا إلى 214، شوفوا تعبيره ماذا قال. قال ويتوقف توضيح هذا البحث على بيان مقدمتين. ناش عبر عنها تقريبان، مقدمتين كأنها مقدمتين إلى رأي واحد، بينما هنا ذكر تقريبين، التقريب الأول والتقريب الثاني. إذن إحنا مع المطبوع نقراها مقدمة، مع التقرير الآخر نقراها تقريب، فراح نرجع إلى المطبوع نقراها ونشوف الحق هو تقريب أو مقدمة. إذا مقدمتين معناته رأي واحد له مقدمتان، أما إذا تقريب هذا تقريب وأحدهما غير الآخر، والحق هو التقريب وليس المقدمة، وأحدهما غير مرتبط بالآخر. وهذا التقريب اللي راح نذكره حقيقة هو التقريب السيد الكوفي، وذكره هناك بشكل مفصل، وهو تقريب دقيق جدا دقيق هذا التقريب، لكن بالنتيجة في المصباح ذكره، لكن بالنتيجة أيضا لا نرضى عنه، يعني فصل تفصيل جيد في بعض المواريد. يأتي إن شاء الله تعالى كتلمة الكلام.